سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا مثل قوله سبحانه فيما مر بنا من آيات سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ففي مثل هذه الآيات يخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. يعني البلاء هذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن الإنسان لابد وأن يتعرض لبعض الابتلاءات أو لبعض المحن والشدائد. والإنسان يبتلى، قد يكون ابتلاؤه بالخير وقد يكون ابتلاؤه بالشر. يعني النعم أيضا نوع من البلاء، أن الإنسان يبتلى بأن يعطيه الله سبحانه وتعالى مالا أو يعطيه جاها، فهذا ابتلاء بمعنى أنه امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. ماذا سيصنع في هذه النعم التي أعطاه الله إياها؟ هل سيستعملها في طاعة الله سبحانه؟ هل سيؤدي حق الله سبحانه فيها؟ أو أنه يعني لم ينجح في هذا الابتلاء. الإنسان يبتلى بالخير بالنعم والسراء، ويبتلى كذلك بالضراء، إما بمرض وإما بفقد شيء من المال، وإما ب يعني شيء في أهله أو في أولاده أو كذا. فلا يخلو مؤمن من نوع من أنواع الابتلاء سواء قل أو كثر. قال: ويبتلى المؤمن على قدر دينه. ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. إن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. لهذا كان ابتلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم شديدا، فيعني تعرضوا لمحن عظيمة من أقوامهم لما دعوا أقوامهم إلى الله سبحانه وتعالى. آذاهم أقوامهم، منهم من ألقاه قومه في النار كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من سبه قومه وشتموه وزجروه، نوح عليه السلام قالوا إيه مجنون وازدجر وهكذا. وما من نبي إلا وقد استهزأ به قومه ويعني آذوه، واحتمل الأنبياء في سبيل الله سبحانه وتعالى. فبعد أن أخبر الله عز وجل أن المؤمن يعني سيصيبه ابتلاء امتحان من الله سبحانه في ماله أو في نفسه، قال سبحانه وتعالى بعدها: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يخبر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنه سيسمعون من أهل الكتاب، وسيسمعون من الذين أشركوا، يعني من الوثنيين. يعني أهل الكتاب هم طائفة من المشركين، فهنا لما عطف المشركون عليه فعلم أن المقصود من أهل الكتاب ومن المشركين، يعني من غير أهل الكتاب. سيسمع المؤمنون أذى كثيرا من أهل الكتاب، وسيسمعون أذى كثيرا من غيرهم من أصناف المشركين. قال يقول الله تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر: مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله. فقال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني قبل أن يؤمر المؤمنون بالجهاد، معلوم أن الجهاد مر بمراحل في الإسلام، ففي أول الأمر كان منهيا عنه، وكان المؤمنون مأمورين بالعفو والصفح والصبر، ولم يكونوا مأذونا لهم في القتال. وكانت الآيات الكريمة تأمر المؤمنين بأن يتحملوا إيذاء أهل الكتاب لهم، وأن يتحملوا إيذاء المشركين لهم، وأن يصبروا وأن يعفوا عنهم ويصفحوا ويطلبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من عزائم الأمور ومن معالي الأمور التي يعني لا يؤتاها إلا من كمل إيمانه وارتفعت درجته. ثم أورد هنا ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. فأسامة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين ويعفون عن أهل الكتاب، يعني يتجاوزون عن إساءتهم ولا يعني لا يعاقبونهم بمثل ما عوقبوا به، بل كانوا يعفون ويتجاوزون لأنهم كانوا مأمورين بهذا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأول في العفو ما أمره الله به، يعني يمتثل لما أمره الله به، يعني يفعل ما يفعل تطبيقا وامتثالا لأمر الله تعالى له بالعفو عن المشركين، لأن الله تعالى كان يقول له إيه: فاعفو عنهم وكذا، فكان يأمره أن يعفو عنه: فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذه الأوامر حتى أذن الله له فيهم، يعني أذن الله تعالى له أن يعاقبهم ويجازيهم بما يقولون وبما يعملون. فحينئذ صار النبي صلى الله عليه وسلم مأذونا له في قتاله. طيب، ثم قال إن هذا الحديث حديث أسامة رضي الله عنه رواه البخاري عند تفسير هذه الآية مطولا، يعني الذي ذكرناها هي مختصرا، والحديث هذا له قصة طويلة رواها البخاري رحمه الله عند تفسيره للآية الكريمة. فروى البخاري أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية. قطيفة فدكية، قطيفة نوع من الثياب، فدكية منسوبة إلى مدينة فدك، يعني كان يؤتى منها إيه بهذا النوع من الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف يعني الثوب الذي كان على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأردف أسامة بن زيد وراءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار، وأسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يركب خلفه. يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يعود سعد بن عبادة، كان مريضا، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده، وكان هذا قبل وقعة بدر. فمعنى قبل وقعة بدر معناه أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن أسلم بعد، كان لا يزال في هذا الوقت من المشركين، لم يكن قد نافق، يعني لم يكن قد أسلم نفاقا، لأنه بعد وقعة بدر عبد الله بن أبي بن سلول أسلم نفاقا، وسيأتي هنا ذكره في القصة. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس, هذا المجلس فيه أخلاط, مجموعة من المشركين عبدة الأوثان, منهم عبد الله بن أبي ومن كان معه, كانوا مشركين عبدة الأوثان, يعني لا يزالون لم يدخلوا في الإسلام نفاقا بعده. وكان فيه هذا المجلس أيضا مجموعة من اليهود ومجموعة من المسلمين. قال وفي المجلس عبد الله بن رواحة, وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة, العجاجة اللي هي الغبار, لما النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو راكب حماره صلى الله عليه وسلم, فمر بهذا المجلس, فالمجلس غشيته يعني عجاجة الدابة, يعني غشيه الغبار المتصاعد من الدابة عندما مر في الطريق طريق ترابية. خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علي. عبد الله بن أبي خمر أنفه بردائه, وضع الرداء على أنفه وقال لا تغبروا علينا. وجاء في الحديث الآخر أن عبد الله بن أبي يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو راكب حماره, فقال قبحه الله, قال يعني لقد آذانا نتن حمارك, يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد آذانا نتن حمارك, يقول هكذا للرسول صلى الله عليه وسلم. فغضب بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا والله لا, لا قالوا لعبد الله بن أبي, قالوا والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك, لا قالوا لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. عبد الله بن أبي خمر أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف. عبد الله بن أبي كان حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم حقدا عظيما, ولكنه اضطر إلى كتمان حقده والتظاهر بالإسلام يعني بعد غزوة بدر وبعد انتصار المسلمين. قال فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف, فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي, طبعا هنا أيضا من الفوائد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم على المجلس, وهذا يفيد أنه إذا كان هناك مجلس فيه مسلمون وكفار يجوز إلقاء السلام عليه, يعني أي مجلس فيه يعني بعض المسلمين والكفار حتى لو كان مسلم واحدا مع مجموعة كبيرة من المشركين يجوز للمسلم أن يسلم عليهم, يقصد بتسليمه من في المجلس من المسلمين. فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول, إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا, ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. عبد الله بن أبي بن سلول يعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويقرأ عليه القرآن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام الذي تقوله هذا كلام حسن, ولكن لا تأتينا به في مجالسنا, أن تجلس يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس في مكانك, والذي يريد يعني أن يستمع إلى ما تقول سيأتيك عنده, لكن لا تذهب أنت وتنتقل من مكانك إلى المجالس لتدعو يعني إلى ما تقول. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. عبد الله بن رواحة قال بلى يا رسول الله يعني تعال إلى مجالسنا واقرأ علينا فإننا نحب ذلك. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون, يعني كادت تحصل معركة بين المسلمين والمشركين واليهود. المشركون هم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه قبل إسلامه, واليهود يعني من جهة والمسلمون من جهة, وارتفعت الأصوات وحصل سباب بين المسلمين والمشركين واليهود وحتى كادوا يتثاورون. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يزل يخفضهم يعني يدعوهم للهدوء والسكينة والصمت حتى سكن. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد بن عبادة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت عبد الله بن أبي، يقول له: ألم تسمع إما قال عبد الله بن أبي إنه قال كذا وكذا. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه الأقوال القبيحة يعني التي قالها عبد الله بن أبي. فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعف عنه واصفح. سعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعف عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة. أهل هذه البحيرة يعني أهل هذه القرية أو البلدة يريد بها المدينة النبوية، وكانت المدينة تسمى البحرة، كانت المدينة تسمى البحرة وتصغر أيضا يقال البحيرة، فهي من أسماء المدينة. فيقول سعد: ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يعني يلبسونه التاج أو العمامة المخصصة للرئيس والزعيم. فيقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني إيه قدر ظروف هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان وقت أن أنزل الله عليك الكتاب وجئتنا لتدعونا إلى الإسلام كان أهل المدينة قد اصطلحوا واتفقوا على أن يؤمروا عليهم عبد الله بن أبي ويصبح يعني ملكا على المدينة، وجهزوا يعني له عصابة يعني أو عمامة معينة وكذا يعني مميزة أو تاج يعني يلبسونه إياه علامة على الملك. فلما كان كذلك يعني قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والتف الناس يعني حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الملك في المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر أورث عبد الله بن أبي حقدا عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك. شرق بذلك يعني غص به وأصابه حسد وحقد بسبب هذا. قال: فذلك الذي فعل به ما رأيت. هذا الذي جعله يعني ينتهز أي فرصة للإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني إذا عجز عن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمار النبي صلى الله عليه وسلم، أي فرصة فيها يعني شيء يعني يريد أن يستطيع يعني أن يقوله فيه مضايقة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. قال: فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على أذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعني اعفوا واصفحوا حتى يأذن الله تعالى لكم في قتالهم والقصاص منهم ومعاقبتهم بمثل ما عاقبوا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيه. معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول كذا يعني كان يعمل به، يعني مثلا مثل ما يأتي أحيانا يأتي مثلا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يتأول قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به في القرآن. فهنا نفس الشيء، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المشركين يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به في القرآن من العفو عن المشركين. هنا معنى التأول معناه العمل بالشيء الذي أمر به. قال فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه يعني ظهر وجهه وعلى إيه وعلى أمره فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فعبد الله بن أبي بن سلول قال هذا أمر قد توجه خلاص أمر الإسلام ظهر وانتشر و فأسلم عبد الله بن أبي ومن كان معه من المنافقين وأسلموا نفاقا أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر والحقد على الإسلام قال فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى يعني هذه سنة الله الإنسان إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو دعا إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتعرض لشيء من الأذى تضييق عليه في مثلا أو نوع من الخوف يتعرض لشيء من الخوف يتعرض لتضييق عليه في ماله يتعرض لتضييق عليه في الإقامة في بلده يتعرض لأنواع من المضايقات أو يسمع إيذاء من هذا وكلمة من هذا وهكذا وهذه سنة الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل في وصايا لقمان الحكيم عليه السلام يوصي ابنه فيقول إيه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يعني يقول له يأمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبعدها مباشرة واصبر على ما أصابك يعني إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سيصيبك أذى لهذا قال له عقبها مباشرة واصبر على ما أصابك في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل يعني هذا الأمر ليس له دواء إيذاء المشركين المسلمين ليس له حل إلا الصبر والاستعانة بالله والتوكل عليه واحتساب هذا الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى هل اليهود والنصارى نعم الآية يعني نظرا لأنه عطف فيها المشركون على الذين أوتوا الكتاب قال الله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فعندما يذكر في الآية أهل الكتاب والمشركون فالمراد المشركون من غير أهل الكتاب يعني أهل الكتاب أي اليهود والنصارى والمشركون يعني من عباد الأوثان من أهل الملل الأخرى لكن إذا جاء لفظ المشركين فقط في بعض الآيات فإنها تشمل أهل الكتاب أهل الكتاب نوع من المشركين لكن إذا يعني فصل في الآية وذكر فيها المشركون وأهل الكتاب ففي هذه الحالة يكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى والمراد بالمشركين عباد الأوثان وأهل الملل الكفرية الأخرى غير اليهود والنصارى فالآية أفادت أن الجميع سيؤذون المسلمين أن الجميع سيؤذون المسلمين وأن المسلمين عليهم أن يصبروا ويحتسبوا هذا الإيذاء في سبيل الله تعالى قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير يقول المؤلف رحمه الله هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه. فكتم مجاهد وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على أهل الكتاب أن ينوهوا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يشهروا ذكره بين الناس وأن يخبروا الناس بصفاته ويعلنوا ذلك ويجعلوه مشتهرا بين الناس، حتى يكون الناس متأهبين لانتظار الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمجرد أن يبعث أن يتبعوه. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية في الكتب السابقة، وأمر أهل الكتاب أن يعلنوا ذلك في الناس، فلم يفعلوا ذلك، وكانوا قد وعدوا إذا هم يعني بلغوا ما عندهم من العلم ونشروه بين الناس وعدهم الله تعالى بخير عظيم في الدنيا والآخرة، فأبوا ذلك واستبدلوا هذا الخير الذي وعدهم الله به، استبدلوه بإيه؟ بعوض طفيف يعني، وعوض يعني قليل دنيء، وهو أنهم كانوا يأخذون الرشا ويأخذون يعني بعض أموال الناس وكذا مقابل أن يكتموا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لأنهم علموا أنه لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيزول يعني ملكهم ومناصبهم وكذا، ففضلوا أنه فيه من المناصب وما يأتيهم من الأموال التي يجبونها من الناس وكذا، فضلوا هذا على أن يخبروا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويشيعوه بين الناس. فقال فبئست الصفقة صفقتهم، يعني أعرض عن الخير الكثير وقبلوا بحظ دنيء واشتروا العذاب بالمغفرة. نعم نعم، هنا ذكر جلد النبى، يعني جلد النبى يعني بقي فيه كثير من الحق يعني وكثير من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أيضا هم يكتمونه، يعني يحاولون كتمانه ولا ينشرونه بين الناس ويتبرؤون من نسبة هذا الإنجيل إليهم وكذا، لأنه لا يزال فيه يعني أشياء كثيرة من الحق وفي أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، يعني هذا فيه تحذير للعلماء أيضا، علماء المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعل أهل الكتاب، تحذير لهم أن يكتموا ما عندهم من الحق وأن يلبسوا على الناس دينهم كما فعل أهل الكتاب، حتى لا يصيب يعني من كتم من علماء المسلمين مثل العقوبة التي أصابت من كتم من علماء اليهود والنصارى. قال فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا، فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد وعيدا شديدا الذين يكتمون الحق ويلبسون على الناس، ففيهم شبه من علماء اليهود والنصارى الذين كتموا الحق. طيب ثم بعد ذلك تأتي الآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، يعني بذلك المرائين نسأل الله العافية الذين يعملون الطاعات ويعملون الأعمال الصالحات من أجل أن يمدحهم الناس ويثنوا عليهم، لا يريدون بذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون أن يمدحهم الناس ويقول فلان شجاع وفلان متصدق وفلان عالم وفلان كذا وكذا، فيعملون الأعمال الصالحة وليس لهم غرض يعني من الثواب الأخروي، وإنما غرضهم مدح الناس وثناء الناس. وهؤلاء أيضا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يسرهم أن يثني الناس عليهم بأشياء لم يفعلوها، يعني يتصدق بصدقة مثلا قليلة ويحب أن يوهم الناس أنه تصدق بشيء ضخم وعظيم وكذا، ويسمع الناس يثنون عليه بأنه فعل أشياء من البر والخير وفي الحقيقة لم يفعلها. فقال: كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. حديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. يعني الذي يدعي دعوى كاذبة يقول أنا فعلت وفعلت، ينسب إلى نفسه أشياء يعني من الخير وهو لم يفعلها في الحقيقة بغرض أن يمدحه الناس ويتكثر بها. المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. فأيضا المتشبع بما لم يعطى هو الذي يعني يتمدح بأشياء ليست فيه، يتمدح بأشياء ليست فيها، هذا كلابس ثوبي زور، يعني هذا نوع من الزور والبهتان أن يصف الإنسان نفسه بما ليس فيه ويمدح نفسه بما ليس فيه. طيب الحديث هذا له يعني الآية الكريمة لها قصة يعني في فهمها، وبعض الناس يعني فهم منها فهما وسألوا الصحابة رضي الله عنهم عن صحة هذا الفهم. جاء هذا فيما رواه الإمام أحمد بسنده أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه، كان عنده بواب اسمه رافع، مروان هو إيه؟ مروان بن الحكم من بني أمية، أحد أمراء بني أمية. قال لبوابه رافع: اذهب إلى ابن عباس رضي الله عنه فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لمعذبن أجمعين. يعني مروان الأمير الأموي أرسل بوابه إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال له: اسأله عن تفسير هذه الآية. لو كان المقصود يعني أن أي إنسان يفرح بما أتى، يعني إذا عمل شيئا من الخير فرح به بأنه فعل كذا وكذا من الخير، ويحب أن يحمد بما لم يفعل، يعني يصر إذا مدح الناس بأشياء مثلا قالوا هذا صالح وهذا من المتقين وهذا كذا وكذا وأشياء، يعني هو يظن في نفسه أنه ليس كذلك. فلو كان كل إنسان يعني يفرح بهذا ويحبه معذبا لمعذبن أجمعين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لكم وهذه، وما لكم وهذه، يعني هذه الآية أنتم لا تدخلون فيها، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما الآية التي قبلها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شيء هل هو موجود في كتابهم فكتموه، كتموا ما عندهم في كتابهم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، ادعوا إيه؟ أن الذي في كتابهم ادعوا أنه شيء آخر غير الحقيقة. فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. فيقول ابن عباس رضي الله عنه يعني هذه الآية نزلت في هذا السبب، مجموعة من أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في كتابه فأخبروه بخلاف الحقيقة. ثم بعد ذلك هؤلاء اليهود فرحوا إيه بشيء؟ فرحوا أولا بأنهم يعني أوهموا النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أنهم عملوا معروفا وأخبروه عما سألهم عنه وأجابوا مسألته، فأحب أن يحمدوا أن يحمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يفعلوا. أحب أن يحمدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أجابوا سؤاله وأخبروه عما طلب منهم أن يخبروه عنه، وهم في الحقيقة يعني لم يجيبوا سؤاله إجابة صحيحة ولم يخبروه خبرا صحيحا. فهنا هذا معنى أحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي نفس الوقت فرحوا بما أتوا من الكتمان، فرحوا بأنهم كتموا العلم الذي عندهم، كتموا الخبر الحقيقي. فإذا كان فرحهم بشيء، فرحوا بأنهم كتموا الحق، وفرحوا أنهم أوهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخبروه عن الحق، فأحبوا أن يحمدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ففي هؤلاء نزلت هذه الآية الكريمة. قال: وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ذكر له عدة روايات لهذا الحديث. هناك رواية أخرى فيها يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سئل أيضا نفس هذا السؤال عن معنى الآية الكريمة. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن هذا ليس من ذاك، إن هذا ليس من ذاك. إن سئل أبو سعيد فيعني والسائلون له يعني كان إيه مروان ورفع بن خديج وزيد بن ثابت، فقال: يا أبا سعيد، أرأيت قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل؟ برضو نفس السؤال يعني. قالوا يعني من طبيعة الإنسان يعني أنه يفرح بما أتى، إذا فعل شيئا يعني من الخير أو كذا يفرح به ويحب أن يحمد بما لم يفعل. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه. يقول إن الآية نزلت في ناس من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه، النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث يعني جيشا كانوا يتخلفون عن الخروج للقتال، فإن كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم. إذا أصيب المسلمون السرية التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجيش الذي بعثه هزم وأصيب وكذا، يفرح المنافقون بأنهم تخلفوا ولم يتعرضوا للمحنة التي تعرض لها هذا الجيش. وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. إذا كان المسلمون قد انتصروا فظهر المنافقون بأنهم فرحوا بانتصار المسلمين وذهبوا يهنئون المسلمين ويظهرون فرحهم وسرورهم بانتصار المسلمين، وهم في الحقيقة كاذبون، لم يفرحوا بانتصار المسلمين، ولكن يحبون أن يحمدهم المسلمون على سرورهم بالنصر وفرحهم بالنصر. المسلمون يعني يحمدون لهم هذا ويظنون فيهم الخير لأنهم فرحوا بانتصار المسلمين. فقال أبو سعيد: هذا الذي يعني نزلت فيه الآية، فرحوا بما أتوا، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ويعني في كثير من الأحيان كما ذكرنا من قبل في أسباب النزول، يعني القاعدة في أسباب النزول أحيانا تتعدد أسباب النزول للآية الكريمة، وهنا إما أن يقال إن الآية نزلت أكثر من مرة، في بعض الأحيان الآيات تنزل أكثر من مرة، كلما حصل يعني سبب يناسب نزول الآية أنزلها الله سبحانه وتعالى. فكل من الصحابة يروي يعني وقعة من الوقائع التي نزلت عندها الآية الكريمة، فهذا احتمال. وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون المقصود بسبب النزول يعني شيء يدخل في معنى الآية، يعني أحيانا الصحابة يقول هذه الآية نزلت في كذا يعني يراد بمعناها كذا وكذا، يعني المقصود بمعناها كذا وكذا، وليس وأحيانا يعني لا يقصدون سبب النزول أن هناك يعني وقعة بعينها حصلت فنزلت عقبها مباشرة من الآية، ولكن يقصدون الآية نزلت في كذا يعني أن هذه الصورة داخلة في معنى الآية. لذلك مثلا الخوارج معلوم أن الخوارج لم يكونوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد الصحابة رضي الله عنهم يقولون مثلا بعض الآيات يقول هذه الآية نزلت في الخوارج يعني مع أن الخوارج لم يكونوا موجودين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عندهم الآية، لكن معنى نزلت في الخوارج يعني أن الخوارج يدخلون في معنى هذه الآية، وهذه الآية نزلت لكي تنطبق على الخوارج ويكونون داخلين فيها يعني. فالمقصود لا مانع أن يكون داخلا في معنى الآية الكريمة فرح أهل الكتاب بكتمان ما عندهم من يعني من العلم وخداعهم المسلمين كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وفي نفس الوقت تكون الآية أيضا شاملة للمنافقين الذين يعني أيضا خدعوا المسلمين وتظاهروا بأنهم يفرحون بفرح المسلمين حتى يحمدهم المسلمون على هذا وهم كاذبون في دعواهم. قال: وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. يعني مروان سأل عن نفس هذه الآية، مروان سأل عنها أبا سعيد وسأل عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال له: ما ذكرناه؟ قال: ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وما قاله هؤلاء، وما قاله هؤلاء، هؤلاء يعني أبا سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج رضي الله عنهم جميعا، لأن أبا سعيد لما أخبر بتفسير الآية في مجلس مروان فقال إيه؟ قال زيد: نعم صدق أبو سعيد. وكذلك قال أبو سعيد يعني وهذا يعلم يعني، ورافع ابن خديج أيضا يعلم أن الآية أن المراد بالآية هو ما ذكرته. فإذا هؤلاء مجموعة من الصحابة فسروا الآية الكريمة بهذا التفسير. قال: ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر والله أعلم. طيب، ثم أورد ابن كثير رحمه الله هنا الحديث الذي رواه ابن مردويه عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد خشيت أن أكون هلكت. ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد خشيت أن أكون هلكت. قال: ولما؟ قال: نهى الله المرأة أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب الحمد. فإن الله تعالى نهى المرأة أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب الحمد. ونهى الله عن الخيلاء، وأجدني أحب الجمال. وأجدني أحب الجمال يعني يكون ثوبي حسنا، نعلي حسنا وكذا. ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهير الصوت. يعني هو إيه رضي الله عنه يتأمل إيه الأوامر الواردة في القرآن الكريم، فوجد يعني أن هناك يعني ثلاثة أوامر إيه يعني يشك في أنه قد امتثل لها وقد يعني عمل بها، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الحمد ويقول يعني وأنا أجد في نفسي أني أحب الحمد، ونهى الله عن الخيلاء وهو يجد في نفسه أن يحب الجمال، أن يكون يعني ثوبه جميلا ونعله جميلة، هو يظن أن هذا من الخيلاء يعني يظن أن هذا قد يكون من الخيلاء التي نهي الإنسان عنها. ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، يقول وهو جهير الصوت يعني بدون تعمد أو بدون قصد مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه رفع لصوته في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. فإذا يعني كان هذا مغتفرا له رضي الله عنه، ولم يكن هذا يعني مستحقا للعقوبة. فإذا يعني خلاصة يعني ما يستفاد يعني من الآية جمعا بينها وبين النصوص الأخرى يعني أنه لا مانع أن يسر المؤمن بالحسنة التي عملها، ويسر يعني إذا عمل شيئا من الطاعات يعني, ويكون وجه السرور يعني الرضا بأن الله سبحانه وتعالى يعني قد أعانه على هذا, الفرح يعني بأن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى الخير. فهذا يعني لا يكون داخلا في الذنب, يكون الإنسان يعني يفرح إذا فعل شيئا من الخير وإذا وفقه الله لعمل الصالح, لأن الله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته, وقال الصحابة رضي الله عنهم فضل الله القرآن ورحمته الإسلام, فضل الله القرآن ورحمة الله الإسلام. فإذا يعني أباح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يفرح بالقرآن وأن يفرح بالإسلام, فلا مانع أن يفرح المسلم بما عمل من الخير. ولكن المقصود بالآية أن يذم الإنسان أن يكون حريصا على أن يعني ينسب الناس إليه أشياء ليست فيه من الخير, ويتكثر يعني عن طريق يعني نوع من التزوير والخداع الناس وإيهامهم يعني بما ليس فيه من خصال الخير. الإنسان يعني يتظاهر يعني أمام الناس مراءة بقصد أن يمدحه الناس, يتعمد أن يفعل الطاعات أمام الناس يعني ويجاهد بها حتى يمدحه الناس ويكون غرضه نيل المدح والثناء من الناس وكذا. فهذا الذي ذم في الآية, كما ذكر ابن كثير في أول تفسيرها ما نزل في المرائين الذين يراؤون الناس ويحبون أن يثني عليهم الناس, ويكون هذا هو غرضه من الطاعة. لكن المؤمن إذا عمل الطاعة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطلبا للثواب من الله فعلم بها الناس فمدحوه, فإن ذلك لا ينقص أجره ويكون هذا من عاجل بشرى المؤمن, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا عمل الطاعة ابتغاء وجه الله ولم يكن قصده أنه يعني عملها من أجل الناس أو ليمدحه الناس, وعملها يريد الثواب من الله, فقدر الله تعالى أن الناس اطلعوا على هذا وتناقلوه وأثنوا عليه به. فإذا يعني حصل هذا وأثنى الناس عليه بشيء عمله وكذا وكان عمله عن طريق وجه الله, فيكون هذا من عاجل بشرى المؤمن ولا يضره هذا إن شاء الله. قال الله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب, فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. والآية فيها قراءات يعني فقرأت أيضا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب, يعني إما أنها خطاب للمفرد يعني لا تحسبن في خطاب المفرد, أو لا تحسبن خطاب لجماعة المؤمنين أو كذا, أو المقصود الإخبار عنهم أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه, يعني عليهم هم أنفسهم ألا يظنوا أنهم ستكون لهم النجاة من العذاب. وعليكم أيها المسلمون أيضا ألا تظنوا أن هؤلاء سينجون من العذاب, ولهذا قال الله تعالى ولهم عذاب أليم. إذا مفازة هنا معناها النجاة, يعني فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب, يعني لا تظنن أنهم ناجون من العذاب بل لهم عذاب مؤلم. الآية الأخيرة التي نتوقف عندها إن شاء الله قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير, أي هو سبحانه مالك كل شيء والقادر على كل شيء فلا يعجزه شيء, فهابوه ولا تخالفوه واحذروا نقمته وغضبه فإنه العظيم الذي لا أعظم منه القدير الذي لا أقدر منه سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله, لكن في سؤال نعم احنا بالنسبة لحكم كتمان العلم مر بنا يعني بعض التفصيل لما ذكرنا الآيات في سورة البقرة في التحذير من كتمان العلم, فمسألة الكتمان فيها تفصيل. فهناك يعني فرق بين أن يكتم الإنسان شيئا من الحق ويسكت, وبين أن يكتم شيئا من الحق ويخبر بدلا عنه بشيء من الباطل. فهذه الجريمة الكبرى أن الإنسان يزور الحق بالباطل, ويعني كما كان اليهود يعني يحذفون أشياء من كتابهم ويضعون بدلا منها ويهمون أن الذي وضعوه هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله الله. أما مسألة الإنسان يعني في بعض الأحيان ربما لا يستطيع أن يبلغ كل ما عنده من الحق أو كل ما عنده من العلم في وقت واحد، يعني الإنسان ربما يكون يعني عنده أشياء من العلم ولا يستطيع أن يخبر بها كلها في وقت واحد، فيكون هناك تدرج ومراعاة للمصالح والمفاسد. ليس بالضرورة أن الإنسان يخبر بكل شيء في نفس الوقت، يمكن أن يخبر بشيء ويؤخر شيئا ولا يعتبر تأخير تبليغ هذا الذي أخر تبليغه، ولا يعتبر هذا من الكتمان، وإنما هو يعني لم يؤخره بغرض يعني أن يكتمه ويمحوه، وإنما بغرض أنه ينتظر الوقت المناسب حتى يبلغه، يعني يكون الإنسان عنده أشياء من العلم ولا يستطيع أن يخبر بها كلها في نفس الوقت، فيخبر بشيء منها ويؤجل الباقي يعني مراعاة للمصالح والمفاسد وانتظارا للوقت المناسب لتبليغها، وكذلك أيضا مراعاة لحال المخاطب. ربما يكون يعني الإنسان المخاطب لا يناسبه أن تبلغه بعض المعلومات عن الإسلام، كما لو كان مثلا إنسان جديد الإسلام أسلم حديثا، ويعني أنت تعلم أشياء عن الإسلام وربما لو أخبرته بها في هذه اللحظة لنفر عن الدين لأن الإيمان لم يستقر في قلبه، وأنت تريد أولا أن تغرس في قلبه يعني حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني تعلم أنه إذا استقر الإيمان في قلبه واستقر في قلبه يعني محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والرغبة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يسهل أن تخبره بأي شيء من أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، سيكون عنده قبول لها واستعداد لتطبيقها. لكن مثلا قبل هذا يعني يكون من الخطأ أن تخبره، فلا يعتبر هذا كتمانا للعلم، وإنما هو من يعني يعتبر من الحكمة أنك يعني تختار الوقت المناسب والمكان المناسب والشخص المناسب لتبلغه بما عندك. ولهذا يعني جاءت نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فأما أحدهما فبثثته، وعاءين معنى نوعين من العلم، فأما أحدهما فبثثته نشرته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فيقول إنه يعني حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نوعين من العلوم، أما أحدهما فبثه بين الناس، وأما النوع الآخر فإنه لم يستطع أن يبثه، لأنه لو بثه لقطع بلعومه يعني لقتل. وقال شراح الحديث: المقصود بالذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه أشياء كانت من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أمراء بني أمية، النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر بأشياء ستقع بعد زمانه صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء يعني من أحوال بني أمية وأحوال الأمراء بعض الأمراء الظالمين بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، فرأى أبو هريرة رضي الله عنه أنه لو أخبر بذلك لقتل، وإذا قتل يعني فاته أن يخبر الناس بما هو أنفع وبما هو أهم، فرأى أنه من المصلحة أن يؤجل الإخبار عن هذه الأشياء التي ستؤدي إلى قتله، أن يؤجل الإخبار عنها ويبلغ الأشياء الأخرى. ولهذا كانت هذه النصوص يعني نظرا لأن فائدتها يعني خاصة بوقت معين أو بزمن معين، فلهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يشير إليها يعني أو يلمح بها ولا يصرح بها. فكان مثلا كان يقول: أعوذ بالله من رأس الستين، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول اللهم يقول في دعائه: أعوذ بالله من رأس الستين، يعني من سنة 60، فقدر الله تعالى أنه مات سنة 59، يعني لم يدرك سنة 60 للهجرة. فطبعا أبو هريرة لا يعلم الغيب، من الذي أدرى من سنة 60 ستحصل فيها محن ومصائب وكذا، فأكيد أنه سمع في هذا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان لا يستطيع أن يخبر به، فكان يعني يشير إليه. أظن اللي هي وقعة الحرة وكذا، وقعة الحرة اللي هي اجتيحت المدينة وقتل فيها مئات من الأنصار والمهاجرين، حصلت يعني محن يعني بعض أمراء بني أمية وكذا هاجموا المدينة وقتلوا كده نحو 700 من الصحابة رضي الله عنهم، قتلوا يعني آلاف من الخلق وكذا في المدينة، وحصلت مذابح وكذا. فكان يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني قبل أن تقع هذه الأحداث هو كان يتعوذ بالله من رأس السكين وكذا، وكان يعني كذلك يعني حدث ببعض هذه الحديث زوج ابنته سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب رحمه الله كان زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، وكان ينقل عنه أشياء من هذا، فكان يتعوذ بالله من بعض أمراء بني أمية، ويتعوذ بالله من إمارة الصبيان وكذا. فكأن الأشياء التي لم يستطع أبو هريرة أن يبثها أشياء تتعلق بأشخاص من الأمراء يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عما سيقع يعني في زمانه من الظلم والجور وكذا. كذلك علي رضي الله عنه جاء عنه في الصحيح أيضا أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أخبروا الناس بالأشياء التي يعني إذا أخبرتموهم بها لم ينكروها ولم يكذبوها، الشيء الذي تتوقعون أن الناس يعني لن يتلقوه بالقبول، وإذا حدثتموه يعني نفرهم ذلك عن الدين أو شككهم في الإسلام أو كذا، فلا تخبروهم به حتى لا يكذبوا الله ورسوله، انتظروا يعني الوقت المناسب وهيئوا الناس يعني ومهدوهم لتلقي يعني هذا الشيء العلم أو الحق. فإذا الخلاصة أن مسألة يعني تبليغ العلم يعني تراعى فيها المصلحة يعني من جهة الأشخاص، ليس كل الناس مؤهلين لتحمل كل العلوم، ربما يرى العالم يأتي مثلا إنسان يتعلم، العالم يرى أن هذا الإنسان غير مؤهل لتلقي العلم وكذا، ولن يستفيد ولن ينتفع، ويرى أن جهده يمكن أن يبذله مع شخص آخر يكون أنفع للناس وكذا، يعتذر للأول ويعطي وقته للثاني أو كذا بحسب يعني ما يرى هو من المصلحة. وكذلك أيضا مراعاة للزمان والمكان وكذا، فلا يعتبر هذا من كتمان العلم، ولكن هو من الحكمة في التعليم والتدرج في التعليم. مثال على ماذا؟ حدث الناس بما يعرفون، يعني لا يحضرني يعني مثال معين، ولكن يعني بصفة عامة الأشياء التي يستغربها الناس تكون معلومة يعني غريبة جدا على الناس، والناس يعني ما سمعوا بها من قبل، ويخشى الإنسان أنه إذا أخبر بها أنكرها الناس وكذبوها. هذا شيء نسبي يعني برضو الذي يعرفه أهل بلد أو أهل زمان أو كذا يختلف عن ما يعرفه أهل بلد أخرى أو أهل زمان آخر. فالمقصود أن أي معلومة يعني تكون يعني يخشى الإنسان إذا أخبر بها الناس أن يكذبها الناس وينكروها إنكارا شديدا أو كذا، فهنا يعني لا يحدثهم بها حتى يمهدهم لقبولها، حتى يمهدهم قبولها وتكون نفوسهم يعني مستعدة لتقبلها. نعم، كذلك أيضا إذا كان العالم يعني إذا أفتى يعني تعرض بلغ شيئا من العلم يعني تعرض لسجن أو تعرض لقتل أو ضرب أو كذا، فيكون هذا عذرا له يعني أن يعني ألا يبلغ، بشرط أن يكون هناك من يقوم مقامه، يعني بحيث يعني هناك يعني فرض كفاية أن الأمة يوجد فيها من يبلغ ويوجد فيها من يعلم أو كذا، فإذا قام بها البعض والباقون مثلا وقام بها البعض يعني وتطوعوا أن يتحملوا الأذى ويتحملوا القتل والضرب والسجن وكذا، فهنا يكون الباقون معذورين إذا كتموا ولم يبلغوا حتى لا يتعرضوا لإيذاء أو يكونون معذورين.
Today I'm meeting with one of the team trusts, and he told me that he's leaving for Russia tomorrow. my website.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله.